11 عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. طهران تدين بيان الترويكا الأوروبية بشأن القمر الصناعي الإيراني ثريا، وتعتبر أن تحقيق التقدم العلمي حق طبيعي. المقاومة الفلسطينية تتصدى لقوات الاحتلال وتدمر العديد من آلياته ودباباته في قطاع غزة. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية بمحافظة الأنبار غرب البلاد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. استلم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أوراق اعتماد السفير الباكستاني الجديد في طهران في ظل تأكيد العلاقة الأخوية بين البلدين. وأكد رئيسي أن أمن باكستان هو من أمن إيران، معربا عن استعداد الجمهورية الإسلامية لفتح فصل جديد من العلاقة الأخوية بين البلدين، فيما من المتوقع أن يزور وزير الخارجية الإيراني يوم الاثنين إسلام أباد تلبية لدعوة نظيره الباكستاني. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أكد أن العلاقات الإيرانية الباكستانية قوية ومتينة، وقال إن تعزيز أمن الحدود بين البلدين هدف مشترك لطهران وإسلام أباد. دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني البيان التدخلي للترويكا الأوروبية بشأن إطلاق القمر الصناعي البحثي الوطني ثريا، وأكد كنعاني أن تحقيق التقدم العلمي والبحثي بما في ذلك مجال الفضاء حق طبيعي ومشروع لإيران، وقال إن مثل هذه التصريحات لن تفت من عزيمة وإرادة الشعب الإيراني ومواصلة مسيرة التقدم في مجال العلوم والتكنولوجيا، وأشار إلى عدم وجود قيود على الأنشطة العلمية والعملية في مجال الأبحاث الفضائية الإيرانية وفقا للقوانين الدولية، مشددا على رفض إيران القاطع لمحاولات بعض الدول لفرض آرائها. تستمر المقاومة الفلسطينية بخوضها معارك عنيفة اليوم متصدية لقوة الاحتلال الإسرائيلي على مختلف محاور قطاع غزة. وأعلنت كتائب القسام أن مجاهدي استهدفوا ناقلة جند لجيش الاحتلال في حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع. بدورها أعلنت سرايا القدس أنها قصفت برشقة صاروخية وقذائف هاون خط إمداد وسير آليات الجيش الإسرائيلي شرق مخيم المغزي وسط قطاع غزة. وكانت سرايا القدس قالت في وقت سابق اليوم أنها استهدفت دبابة وناقلة جند غرب مدينة خان يونس، كما أكدت أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المتوغلة بالمدينة. وحول استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والاتصالات السياسية بشأن اتفاق محتمل في غزة يشمل هدنة وإطلاق عملية تبادل للأسرى والمحتجزين بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي، نستمع إلى التقرير التالي.
رغم العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة في يومه 13 بعد المئة، تتواصل الاتصالات السياسية في المقلب الآخر بشأن اتفاق محتمل في غزة يشمل هدنة وإطلاق عملية تبادل أسرى ومحتجزين بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي. وفي هذا الشأن يلتقي مدير الاستخبارات الأمريكية مسؤولين من مصر وقطر والكيان الإسرائيلي في باريس خلال الأيام المقبلة في محاولات للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية ذكرت أن رئيس جو بايدن يعتزم في القريب العاجل إرسال ويليام بيرنز إلى أوروبا للتفاوض على إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة مقابل هدنة لمدة شهرين. ومن المقرر اجتماع بيرنز برئيس الوزراء الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل. هذا وأجرى الرئيس بايدن محادثات مع أمير قطر الشيخ تميم بشأن الأوضاع في قطاع غزة، وقال البيت الأبيض أن الجانبين اتفقا على أن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى حماس يعد أساسا لتوصل إلى هدنة إنسانية طويلة الأمد وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وفي اتصال آخر بحث بايدن مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جهود زيادة إرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون قد تحدث عن إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة وجلب المزيد من المساعدات وإطلاق الرهائن الإسرائيليين المحتجزين هناك بحسب تعبيره. وتصر حركة حماس على وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة كمدخل لأي مبادرات سياسية لوقف العدوان من الدول المعنية بالملف الفلسطيني، لكن مراقبين يؤكدون أن الاتصالات لا تزال مستمرة رغم التعنت والمراوغة الإسرائيلية في هذا المضمار.
أفادت وزارة الصحة في غزة بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 18 مجزرة راح ضحيتها 174 شهيدا و310 مصابين خلال الساعة 24 الماضية. وفي بيان وزارة الصحة الذي يصادف اليوم 13% من العدوان الإسرائيلي على القطاع، ارتفع عدد الشهداء العدوان إلى 26257 والمصابين إلى 64797 منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر. وأضاف البيان أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى الجرحى والمصابين. وحول مواصلة المقاومة الفلسطينية لتصديها لقوة الاحتلال على مختلف محاور القطاع، نتابع وإياكم تقرير التالي.
قصف ودمار ومزيد من المجازر حصيلة آلة الإجرام الإسرائيلية في قطاع غزة لليوم 13% مستهدفة المزيد من التجمعات السكانية والأهالي في مختلف أرجاء القطاع. وزارة الصحة في غزة قالت إن عدد الشهداء ارتفع على نحو 26300 شهيد والجرحى إلى نحو 65000، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال ارتكب 18 مجزرة راح ضحيتها 174 شهيدا خلال الساعات 24 الماضية. الوزارة أشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى الجرحى، فيما أفاد الدفاع المدني بأن حياة آلاف النازحين الفلسطينيين مهددة بسبب البرد القارس والأمطار التي أغرقت خيامهم. وبشأن الأزمة الإنسانية والصحية التي يعانيها الفلسطينيون في غزة والتي تفاقمت في مخيمات ومراكز النزوح، ذكرت سلطة جودة البيئة الفلسطينية أن 66% من أهالي القطاع يعانون من انتشار الأمراض المنقولة بواسطة المياه الملوثة. المجازر الإسرائيلية في غزة لم تبق دون رد، فقد واصلت المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات الاحتلال على مختلف محاور القطاع. ففي حي الأمل غرب مدينة خان يونس أعلنت كتائب القسام أن مجاهديها استهدفوا ناقلة جند لجيش الاحتلال بقذيفة الياسين 105 محققة إصابة مباشرة. سرايا القدس أعلنت إسقاط طائرة من نوع كواد كابتر في سماء البريج خلال تنفيذها مهمة استخبارية، مضيفة أن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور التوغل غرب وجنوب مدينة خان يونس. السرايا أكدت أنها قصفت مستوطنتي سيدي روت ونير عام ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية، فيما ذكر الإعلام الإسرائيلي أنه على وقع إطلاق الصواريخ دوت صفارات الإنذار في غلاف غزة. كتائب المجاهدين الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية أعلنت من جانبها قصف تجمعات للقوات الإسرائيلية شرقية مخيم البريج وسط قطاع غزة بعدد من الصواريخ.
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية بمحافظة الأنبار بالطيران المسير، وذلك بعد أن استهدفت قاعدة كونيكو الأمريكية في العمق السوري برشقة صاروخية للمرة الثانية في غضون ساعات. وكانت المقاومة العراقية أعلنت في وقت سابق اليوم استهداف قاعدتي الاحتلال الأمريكي كونيكو والقرية الخضراء في العمق السوري بالطائرات المسيرة. في سياق متصل أفادت مصادر ميدانية بأن القوات الأمريكية تنقل عددا من عناصرها من قاعدة إلى أخرى بريف الحسكة شمال شرقي سوريا في محاولة لمجابهة الاستهدافات المتكررة ضدها. وحول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم السبت عن استهداف قاعدة كونيكو الأمريكية بالعمق السوري للمرة الثانية برشقة صاروخية. وأكدت المقاومة في بيان لها أنها ستستمر في دك معاقل العدو حتى يوقف العدوان الصهيوني على غزة ويسحب قواته من العراق. وكانت المقاومة الإسلامية أعلنت فجر اليوم السبت استهداف قاعدتين أمريكيتين في سوريا، هم قاعدة القرية الخضراء وقاعدة حقل كونيكو بالطائرات المسيرة. بسياق بحث الانسحاب الأمريكي من العراق، أعلنت اللجنة العسكرية العليا الأمريكية العراقية اليوم السبت عن انطلاق أعمال عدة لجان للعمل على تقييم القدرات العسكرية العراقية. وأكد تقرير لصحيفة واشنطن تايمز الأمريكية اليوم السبت ترجمته وكالة المعلومة العراقية أن الولايات المتحدة بدأت مناقشة مستقبل وجودها العسكري بالعراق نتيجة لتزايد الهجمات على قواعدها وإصابة العشرات من جنودها ردا على دعمها لإسرائيل في هجومها المستمر على قطاع غزة. بنفس السياق وصف الخبير الأمني والاستراتيجي عقيل الطائي اليوم السبت توجه الولايات المتحدة الأمريكية إلى بدء حوار إخراج القوات القتالية من البلد بالمناورة، فيما حذر من استخدام واشنطن لإحدى الأوراق الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية من أجل عدم الخروج. وقال الطائي إن القوات العراقية حاليا في أتم الجهوزية من حيث القوة والقدرة على ضبط الوضع الأمني داخل البلد، مشيرا إلى أن أمريكا تحاول وضع جدول زمني طويل الأمد من أجل ابتكار ذرائع لإبقاء وجودها العسكري. إلى ذلك أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي حسين علاوي اليوم السبت أن مستشاري التحالف الدولي انتهت مهامهم في عام 2017 عند إعلان النصر على التنظيمات الإرهابية. وقال علاوي في تصريح متلفز أن رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني قاد حوارا طويلا لإنهاء وجود التحالف الدولي وإعادة النظر بعلاقات العراق كحكومة اتحادية ودول التحالف الدولي. بنفس السياق رأى المحلل السياسي صباح العقيلي اليوم السبت أن أسلوب ومنطق القوة ضد الاحتلال الأمريكي من العراق كان وراء دفعه باتجاه التفاوض حول الخروج من البلاد، لافتا إلى أن سيناريو 2011 يتكرر مجددا بعد الضربات الموجعة للمقاومة على قواعد الاحتلال. ليلى الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف مقر قيادة سرية في ثكنة زبدين بمزارع شبع المحتلة بصاروخ فلق واحد والتجهيزات التجسسية في موقع بحري. كما استهدفت قوة حزب الله تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة شوميرا بالأسلحة المناسبة مؤكدة تحقيقها إصابة مباشرة. وقبل ذلك استهدفت قوة حزب الله قاعدة خربة معر وثلاثة تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي، الأول في محيط ثكنة دوفيف والثاني في جنوب موقع العباد والثالث في محيط موقع جل العلام بصواريخ بركان، وأكدت أنها حققت إصابات دقيقة. أعلن نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي أن القوات المسلحة اليمنية قادرة على إغراق سفن الأعداء وبوارجهم من أي نقطة في اليابسة إلى أي نقطة في البحر الأحمر والعربي والمتوسط. يأتي ذلك بعد استهداف القوات البريطانية والأمريكية منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة محطة تصدير النفط الرئيسية غربي اليمن. وقبل ذلك استهدفت القوات المسلحة اليمنية سفينة النفط البريطانية مارلين لواندا في خليج عدن بعدد من الصواريخ محققة فيها إصابات مباشرة، الأمر الذي أدى إلى احتراقها. يجتمع مجلس الأمن الدولي الأربعاء للنظر في قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا الكيان الإسرائيلي إلى منع ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. ويأتي هذا الاجتماع الذي يعقد بطلب من الجزائر بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم المحكمة فيما يخص الإجراءات المؤقتة والمفروضة على الاحتلال الإسرائيلي. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش سيحيل فورا الإخطار بالتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية إلى مجلس الأمن. وأضاف أن غوتيريش أكد أن جميع الأطراف ملزمة بقرارات المحكمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة. وفي السياق لقى قرار محكمة العدل الدولية ردود أفعال عديدة رحبت غالبيتها بالقرار الذي وصفته بالتاريخي. ودعت أغلب الدول إلى ضرورة اتخاذ مجلس الأمن الدولي قرارا عاجلا يؤيد قرار المحكمة ويتخذ التدابير اللازمة لتنفيذه لوقف العدوان بحق الأبرياء وإرسال المساعدات بأسرع وقت ممكن إلى قطاع غزة. ورحبت كل من تركيا وإيران وإسبانيا والأردن وقطر والسعودية وغيرها من الدول بقرار المحكمة الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أنه انتصار للإنسانية وسيادة حكم القانون والعدالة الدولية. يأتي ذلك في وقت أكد فيه الاتحاد الأوروبي أن قرارات المحكمة ملزمة للأطراف وعليها الالتزام بها. وحول ردود الأفعال الدولية على قرار محكمة العدل الدولية نتابع وإياكم هذا التقرير.
ضربة كبيرة وجهتها محكمة العدل الدولية للكيان الإسرائيلي بحكمها القاضي بقبول دعوى الإبادة الجماعية ضد تل أبيب. حركة المقاومة الإسلامية حماس رحبت بقرار محكمة العدل ووصفته بأنه تطور مهم يسهم في عزل كيان الاحتلال وفضح جرائمه. وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي وصف القرار بالمصيري وبأنه تذكير للعالم بأن لا دولة فوق القانون وبأن العدل يسري على الجميع ويضع حدا لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب للكيان الإسرائيلي التي تمثلت بعقود من الاحتلال والتطهير العرقي والاضطهاد والفصل العنصري. إلى ذلك أشادت جنوب أفريقيا التي رفعت الدعوى ضد الكيان الإسرائيلي بقرار المحكمة التي لجأت إليها متهمة الكيان بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية التي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية والمحرقة.
اليوم تقف إسرائيل أمام المجتمع الدولي وجرائمها ضد الفلسطينيين مكشوفة في وضح النهار. نتوقع من إسرائيل أن تمتثل للقرارات الصادرة.
هذا وأكد الاتحاد الأوروبي أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف وعليها الالتزام بها وأن الاتحاد يتوقع تنفيذها الكامل والفوري والفعال. بالمقابل اعتبر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن تهمة الإبادة الموجهة ضد تل أبيب ليست كاذبة فحسب بل وأنها فاضحة، فيما كررت الولايات المتحدة موقفها باعتبار اتهام تل أبيب ارتكاب إبادة جماعية في غزة لا أساس له من الصحة، مدعية أنه جاء متماشيا مع وجهة نظرها بأن تل أبيب لديها الحق في اتخاذ إجراءات لمنع تكرار هجمات 7 أكتوبر. ورحبت بالقرار كل من تركيا وإيران وإسبانيا والأردن وقطر والسعودية وغيرها من الدول بقرار المحكمة الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أنه انتصار للإنسانية وسيادة حكم القانون والعدالة الدولية. فيما شددت ليبيا على أهمية اتخاذ مجلس الأمن الدولي قرارا عاجلا يؤيد قرار المحكمة ويتخذ التدابير اللازمة لتنفيذه.
اعتبر خبراء ومحللون الصهاينة أن قرار محكمة العدل الدولية بقبول دعوى جنوب أفريقيا ورفضها طلب الاحتلال برد الدعوى بطاقة حمراء في وش الكيان الصهيوني وستكون له تداعيات كثيرة. كما اتفقت الآراء على أن تعليمات المحكمة تشكل ضغطا على الكيان وتقيده وتضع الجيش الصهيوني وعملياته تحت الرقابة والقانون الدولي. وبحسب الخبراء والمحللين الصهاينة فيجد كيان الاحتلال نفسه أمام قلق الإدانة وربما المحاسبة على انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني، ولا سيما جرائمه الأخيرة في غزة مع القرار التاريخي للمحكمة بقبول قضية الإبادة الجماعية ضد تل أبيب. وحول وجهة نظر المحللين بكيان الاحتلال بشأن قرار محكمة العدل الدولية وتأثيراتها على مستقبل الكيان. نتابع وإياكم تقريرنا التالي.
للمرة الأولى يجد كيان الاحتلال الإسرائيلي نفسه أمام قلق الإدانة وربما المحاسبة يوما ما على انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني، ولا سيما جرائمه الأخيرة مع القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بقبول قضية الإبادة الجماعية ضد تل أبيب والتي تقدمت بها جنوب أفريقيا. المحكمة ورغم أنها لم تطلب وقفا فوريا لإطلاق النار إلا أنها أقرت تدابير مؤقتة لوقف الإبادة الجماعية في غزة. رئيسة المحكمة ألزمت تل أبيب برفع تقرير خلال شهر بشأن التدابير المطلوبة وتسليمه لجنوب أفريقيا.
إن بعض الحقوق التي تسعى جنوب أفريقيا للحصول عليها تبدو منطقية، المحكمة تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.
المحكمة وعلى الرغم من صدور حكمها الأول أمس ستواصل النظر في القضية بشكل واف، كون أن البحث في صلب القضية وفق المحكمة قد يطول لسنوات، لكنها خرجت بما يمكن اعتباره توصيات ومطالب دعت فيها الكيان إلى منع ارتكاب أي عمل يحتمل أن يرقى إلى إبادة جماعية في غزة، مشددة على اتخاذ خطوات إسرائيلية فورية لتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين وبشكل عاجل باعتبارها المسيطرة على كل معابر دخول المساعدات إلى غزة. افتقار المحكمة لآلية تنفيذية لتطبيق قراراتها قد يسمح لكيان الاحتلال بعدم أخذ القرارات على محمل الجد، ولكن محاكمة الكيان الإسرائيلي أمام محكمة لاهاي تفتح عهدا جديدا في العلاقة بين دول الجنوب والشمال، وتسلط الضوء على إبادات لم يعترف بها بعد، كما تشكل صفعة وانتكاسة للسردية الإسرائيلية وإسنادا للرواية الفلسطينية، وهو ما يشكل مقدمة لممارسة مزيد من الضغوط على الكيان لوقف إطلاق النار. التقديرات الإسرائيلية أجمعت على اعتبار قبول المحكمة بالدعوى ورفضها طلبة تل أبيب برد الدعوى بمثابة بطاقة حمراء في وجه تل أبيب، وستكون لها تداعيات على الكيان. كما اتفقت الآراء على أن تعليمات المحكمة تشكل ضغطا على الكيان وتقيده وتضع الجيش وعملياته تحت الرقابة والقانون الدولي.
حث وزير الخارجية الفنزويلي إيفانخيل بينتو على إنقاذ ما سماه الالتزام العالمي بمكافحة الكراهية والتعصب بجميع أشكالها. وفي منشور على حساب في تطبيق إكس أكد خيل بينتو أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب الإبادة في القطاع بدعم مالي وسياسي من أمريكا، مشددا على ضرورة وقف هذه الإبادة الجماعية. وأشار إلى استشهاد ما يزيد على 26 ألف فلسطيني ووجود آلاف آخرين في عدد المفقودين تحت الأنقاض. نفى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الاتهامات التي وجهها كيان الاحتلال الإسرائيلي لمنظمته بما وصفه التواطؤ مع حركة حماس. وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة إكس إن مثل هذه الادعاءات الكاذبة يمكن أن تعرض الموظفين التابعين لمنظمة الصحة العالمية للخطر والذين يخاطرون بحياتهم لخدمة الضعفاء، مضيفا أن المنظمة الدولية محايدة وتعمل من أجل صحة ورفاه الجميع. يشار إلى أن الصحة العالمية ليست المنظمة الوحيدة التي تتعرض لهجوم من الاحتلال، فقبل أسبوع هاجم أحد أعضاء الكنيست وكالة الأونروا وقال إنها تمثل حركة حماس. أكدت صحيفة جلوبس العبرية أن توقف شركات تأمين عالمية عن تغطية السفن الاحتلال سيجعل سفنه تواجه قرارات صعبة، حيث باتت كلفة التأمين البحري الإضافية ترهق ملاحته التجارية البحرية. في ختام حصدنا الإخباري هذا تذكير بالعناوين. طهران تدين بيان الترويكا الأوروبية بشأن القمر الصناعي الإيراني ثريا وتعتبر أن تحقيق التقدم العلمي حق طبيعي. المقاومة الفلسطينية تتصدى لقوات الاحتلال وتدمر العديد من آلياته ودباباته في قطاع غزة. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية بمحافظة الأنبار غرب البلاد بالطيران المسير. شكرا لكم على كرم المتابعة، دمتم في رعاية الله.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى الساعة 7:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى الساعة 24:20 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 بعد الظهر حتى الساعة 23:20 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قوم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز. ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء متجدد مع ألوان ثقافية، لنلقي نظرة على زاوية أخرى من بستان الثقافة الزاهية في إيران بألوانها الجميلة والبديعة.
مستمعينا الكرام، اليوم سنتوقف عند الفنون التشكيلية وتاريخها في إيران وكيف أنها تطورت في ظل موجة الحداثة والعولمة. راجين لكم قضاء وقت ممتع مع ألوان ثقافية.
أيها الأكارم، تعرف الفنون التشكيلية بأنها تلك الفنون التي تصور الحالة الشعورية للإنسان وتجسدها في عمل يتسم بالجمال ويحقق الإمتاع النظري لمشاهده، وذلك عن طريق تطويع الألوان والمساحات والخطوط وغيرها من المزايا الشكلية للأشياء، ويندرج ضمنها مجموعة كبيرة جدا من الفنون كالنحت والرسم والتصوير، بالإضافة إلى الفنون التطبيقية الغنية بالإبداع والجمال الشكلي.
عرف الإنسان الفنون التشكيلية قبل عشرات الآلاف من السنين، حيث صور الجسد البشري برسومات وتماثيل اتسمت بالبدائية والبساطة، واقتصرت على الشكل الخارجي وبعض الأعضاء البارزة في الجسم. وأوجد المصريون القدماء أسلوباً مميزاً في التصوير التشكيلي، فأظهروا الطبقية الاجتماعية في أعمالهم، واحتلت رسوماتهم المساحة الأكبر في تزيين كل من القصور والمعابد والمقابر.
اشتهرت اللوحات الرومانية في أوروبا بواقعيتها، حيث إنها عالجت قضايا حياتهم اليومية واتسمت باستخدام الألوان وما تخلقه من تأثيرات، وينسب للرومان ابتكار المنظور الفني القائم على إيجاد بعد ثنائي على مساحة مسطحة. وفي العصور الوسطى برز الفن البيزنطي الذي خالف الكنيسة بتحريف الشكل الإنساني الذي ساد تصويره تصويرا وصفيا دقيقا من قبل، وبات هذا الفن يحظى بقيمة مرموقة بين الفنون آنذاك.
مستمعينا الكرام، إلى فترة ما قبل القرن التاسع عشر كان يعرف الفنان الذي احترف تقديم الأعمال التشكيلية كان يعرف بالفنان التشكيلي. وقد ابتدعت فيما بعد مختلف الفنون مثل فن الغرافيك وصناعة الصور والتماثيل، والذي تم إبداعهما بعد فن التصوير الفوتوغرافي الذي مهد لظهور الكثير من الفنون التشكيلية الأخرى. إن الإبداع الذي شهدته الفنون التشكيلية يعود بشكل أساسي إلى التطور التكنولوجي والتنمية والازدهار العلمي في مختلف بقاع الأرض، وإثر ذلك فقد تم دمج الكثير من حدود الفن التقليدي والفن الحديث فيما بينهما.
لقد شهدت الفنون التشكيلية في إيران تطورا ملحوظا، وذلك بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، الحرب التي كادت أن تغرق البلاد في غياهب النسيان، إلا أنها شعرت بنهضة حماسية قوية، وكان لابد أن ينعكس ذلك بشكل كبير على الفنون. وعلى الرغم من أن الفنانين الإيرانيين استمروا في ذلك الوقت في إتقان أنماط مختلفة من الرسم الأوروبي الغربي المعاصر لهم، إلا أنه وبعد الأربعينيات أصبحت محاكاة الأشكال الغربية أكثر أصالة بكثير.
وقد استبدلت الصيغ الأكاديمية للواقعية الغربية الأكثر تحفظا وتجمدا باتجاهات فنية أكثر حداثوية وتجريدية، إذ يمكننا أن نقول إن ما يسمى بمذهب الطليعية يمتلك الكثير من أوجه التشابه في الفن التقليدي لجميع دول العالم، وبالتالي فهو يحمل طبيعة عمومية وعالمية أكثر من غيره، وإلى جانب الحداثة لا يزال يتطور كذلك النمط التقليدي الذي انبثق أصله من منمنمات الكتب، ولكنه في كثير من الأحيان يتشابك ويختلط بشكل غير مألوف ومبتكر مع الاتجاهات الطليعية.
هذا وقد بدأت عملية الابتعاد عن النزعة الواقعية للحقبة القاجارية بعد وفاة كمال الملك الرسام الإيراني المشهور بنشوء حلقة صغيرة من الفنانين الذين سعوا إلى تطوير مذهب فني مبتكر وطني حديث.
مستمعينا الكرام، لنتعرف في الفقرة التالية على الجمعية الإيرانية للفنون التشكيلية، وهي فقرة أرقام ودلالات.
مستمعينا الأفاضل، أهلا بكم. بدأت جمعية الفنون البصرية الإيرانية نشاطها في عام 2012 بإشراف وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا ضمن مجموعة العلوم الأساسية، وفقا للبيانات المسجلة في موقع سيفيليكا المهتم بتغطية المؤتمرات التخصصية في إيران. فقد عقدت جمعية الفنون التشكيلية الإيرانية 6 مؤتمرات حتى الآن، وقد حملت الأدوار الماضية عناوين، منها دور محافظة خراسان في ازدهار الفن والعمارة الإيرانية الإسلامية، الفن الملتزم في إيران المعاصر، الفنون التشكيلية والبيئية مع نهج الفن المعاد تدويره، الأسس النظرية للفنون التشكيلية الإيرانية على أساس المنهج البيئي، بناء الشخصية المعاصرة في إيران، التغليف والحرف اليدوية والتنمية المستدامة. هذا ويشمل نطاق أنشطة الجمعية العلمية والبحثية للفنون التشكيلية جميع مجالات العلوم الفنية في مجالات هذا الاتجاه من الفن، وموضوعات نظرية الفن الإسلامي والفن الإيراني من القديم إلى المعاصر والفن العالمي. تتشكل الجمعية من مجموعات ولجان تعمل على أساس المواصفات الوظيفية المعينة لها من قبل مجلس الإدارة، وهي عبارة عن إجراء البحوث العلمية والثقافية والفنية على المستويين الوطني والدولي مع الباحثين والمتخصصين الذين يتعاملون مع هذا المجال الفني، والتعاون مع المؤسسات التنفيذية والعلمية والبحثية في مجال التقييم ومراجعة وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بالتعليم والتدريب والتنفيذ في مجال العلوم الخاضعة لأنشطة الجمعية، وتشجيع الباحثين وتكريم المتميزين من الباحثين والأساتذة، وتقديم الخدمات التعليمية والبحثية والفنية، وعقد المؤتمرات العلمية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وإصدار كتب ومجلات ودراسات علمية، وإقامة المعارض الفنية، وإقامة معارض لبيع وشراء الأعمال الفنية من أجل تنشيط سوق الاقتصاد الفني بما يتماشى مع الحركات العالمية. هذا وقد قامت الجمعية بنشر عدد من المجلات، منها مجلة الأسس النظرية للفنون التشكيلية، مجلة بيكرة، بجوهشنامي جرافيك، ونقاشي أي المجلة البحثية لفن الغرافيك والرسم، ومجلة جلفي هنر أي مظهر الفن.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
أيها الإخوة والأخوات، تتابعون برنامج ألوان ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والحديث عن الفنون التشكيلية في إيران.
أيها الأحبة، كانت دعامة الاتجاهات الجديدة في الفن التشكيلي في إيران هي كلية الفنون، وقد بدأ مدرسوها الذين أعلنوا أنفسهم مبادرين وليسوا ناسخين، بدأوا بتعليم الطلاب بطريقة مختلفة تماماً عن أسلوب كمال الملك. في عام 1948 شكلت مجموعة من الفنانين المتعلمين أكاديمياً، جليل ضياءبور وجواد حميدي ومحمود جوادبور وآخرين، جماعة حداثية هي أنجمان خروس جانجي، أي جمعية الديك القتالي، وكان لابد للحداثويين من النزال على جبهتين ضد تأثير فناني المنمنمات وتلامذة كمال الملك وضد تحامل عامة الناس وحكمهم المسبق. ومن بين مؤسس مذهب الحداثة الإيرانية منصور حسيني وبهجة صدر المشهوران على نطاق واسع.
في عام 1949 افتتحت غاليري أبادان في طهران، وبدأ يعرض فيها لوحاتهم فنانون بارزون مثل ماركوس غريغوريان من مواليد 1925. كان غريغوريان يؤيد بشدة أسلوب قهوة خانة الذي كان مزدهرا في ذلك الوقت بشكل كبير، حيث قام بجمع اللوحات الفنية المعروفة باسم رسوم قهوة خانة من أنحاء البلاد في معرض باسم دار إيران، حيث لقي المعرض إقبالا كبيرا من قبل الزوار. إن مبادرة ماركو غريغوريان هذه لم تكن سوى لكونه كان مدركا لقيمة ومكانة تلك اللوحات، ولاسيما المؤسس لذلك النوع من الرسوم وهو حسين أغاسي ومحمد مدبر.
وفي السياق نفسه تطور الرسم الرمزي بشكل فعال، وعلى الرغم من أن الرمزية بوصفها مدرسة فنية ظهرت في نهاية القرن التاسع عشر، وأن الرموز والاستعارات استعملت في الفن بشكل عام وفي الرسم بشكل خاص منذ مدة طويلة، إلا أن عالم الرسم هو عالم الأسرار والرموز، وهذا ينطبق في المقام الأول على الفن الإيراني الرمزي في جوهره. فالمجاز والاستعارة هما جوهر الشرق، وفي بعض الأحيان يحسب هذا الأمر خطأ على الازدواجية. ومن الناحية التقليدية لم يحاول الفنانون الإيرانيون البحث عن التفاصيل المحددة والواقع الملموسة، وبدلا من ذلك صوروا العالم الخيالي الذي اكتسبت فيه الأشياء المادية معنى كونيا أبديا، وبدا فيه العالم الروحي للناظر من خلال اللون ومزاوجته، ومن خلال إيقاع مكونات العمل الفني من خلال مسار الخط. هذا الإرث الروحي موجود في الرسم الإيراني الحداثوي المعاصر.
عن التحديات التي واجهتها الفنون التشكيلية الإيرانية مع هبوب تيار الحداثة والعولمة، ندعوكم لمتابعة الحوار التالي.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل، وعلى ضيفنا الكريم الأستاذ عبد القهار عامريان، أحد الفنانين التشكيليين من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. أستاذ، كما تعلم أن هناك تيارات مختلفة من ضمنها تيار الحداثة والعولمة التي تحاول أن تتحدى مبادئنا، أخلاقنا، فنوننا، إعلامنا، ومنها تحديها إلى الفنون التشكيلية الإيرانية. فبرأيكم ما هي التحديات التي واجهتها هذه الفنون التشكيلية الإيرانية، وكيف تمكنت من الانسجام والتأقلم معها؟
العولمة يعني تقريبا من تسعينيات القرن الميلادي الماضي ظهرت دعوات أن يخلقون منظومة ثقافية واحدة متكاملة على الصعيد العالمي، ونقدر نقول يعني أمريكا كانت تملك السهم نصيب الأسد من هذه الحركة، بس اصطدم معارضين كل دول العالم، المعارضين اللي يهتمون بالهوية الثقافية واستعادة الهوية ووصولها. الحركة هاي مشت يعني بدأت من طبعا أوروبا، ونتيجة ظروفهم والثورة الصناعية بدأ التغيير، قالوا احنا هم كنا نواكب هاي الحركة، وبدأ يصير الفن طلع من قبل كانوا يرسمون رسوم الفن المسيحي يقولوا له في القرون الوسطى وتطور صار فن الباروك اللي يخدم الطبقة البرجوازية ورسموا لوحات الروكوكو. بس بالسنوات الأخيرة بدأ يظهر بأنه يعني تقريبا يكسر القواعد ويبني أشياء من غير قواعد. المدارس الفنية الجديدة تقريبا قضت على الجمالية وبقى بيها اللون وبعضهم حتى اللون هم كسروا القواعد نتيجة اتساع تأثير شبكات التواصل الاجتماعي وأن الدنيا صارت قرية عالمية. هذا الشيء ساهم بالتأثير على كل العالم. هذا كله قام يسوي تأثير سلب، مسألة فقدان الهوية، حاولون عن طريق يسهلون الاندماج تقليد الثقافات الأخرى اللي أنا أقول عنها أكثر توهجا، ما أقول أكثر نجاحا، لأن الإناء يجب أن ينضح بما فيه. أنا عندي شخصيتي وعندي تراثي وعندي فولكلوري، المفروض أتأثر بهذا الشيء كأنما يعني عبرنا عن نفس.
الهدف منها أنه تغيير الهوية وخاصة الهوية الإسلامية، الهوية التي تمتلك عقائد وأخلاقيات خاصة في كل فنونها في كل جوانب حياتها، فأراد التغيير ونسخ الهوية الإسلامية بالشعب الإيراني، فتدخلت الحداثة والعولمة أيضا في الفنون التشكيلية الإيرانية.
نعم.
طيب كيف يعني الفنانين وأصحاب الفن التشكيلي كيف حاولوا يعني التخلص من هذه التحديات أو أخذوا هذه الأشياء الجديدة وأدخلوها في فنهم ولكن بالمحافظة على الحدود الأخلاقية والحدود الهوية المعينة للشعب الإيراني؟
نعم، مثل ما قلت لحضرتك ظهرت دعوات إلى خلق منظومة ثقافية واحدة متكاملة على يعني تشمل ما تبتعد عن الحداثة وبنفس الوقت تدعو إلى إحياء الهوية الثقافية وإحياء التراث. يعني أنا شخصيا إذا أريد أحكي عن رسمي أنا أقول ما يصير كلم المتلقي بلغة هو ما يفهم. إحنا أكثر شعبنا ناحية الثقافة الفنية ما هو مطلع على المدارس الفنية العالمية، فأنا لازم أرسم له فرد شيء يخاطبه. أنا هدف الفنان عنده رسالة يحمل رسالة، هو إيصال الرسالة إلى التمسك بالعادات والتقاليد اللي هو نابع من عندها، وإحنا عندنا طبعا الإسلامية، فلازم أرسم شيء يقدر هو يفهمه. عندي مثلا واحدة من لوحاتي قد يكون أسلوبي قديم أسلوبي واقعي، بس الرسالة اللي أرد أوصلها للمشاهد تحمل المبادئ والأخلاق اللي أنا أعتز بيها. شفت احنا نقول بلهجة زرزور الحامي طايح ميت بالحوش ونملة تفتر على هذا الزرزور، رسمت بشكل ان النملة واقفة على منقارة وتريد تاكل لسانه، فوديت رسالة للمشاهد بان اللسان يقيم الدنيا ولا يقعدها، بس ان الانسان لما يموت يصير ألذ لقمة لهذه النملة الصغيرة، فيا انسان احفظ لسانك. فبرأيي يعني احنا فن لازم ينبع من اخلاقنا اللي نتمسك بها، مو اني انا اكسر الحواجز مجرد الى ان ابيع لوحتي. انا شفت لوحة للفنان سهراب سفهري مع احترامي الى 60 مليار تنباع ريال، وهاي اللوحة قد ما عاينت لها ما افتهمت من عندها شيء، يعني من ضمن العولمة والفن الحديث. فالتمسك بالاصول يخلي المتلقي ينسجم وياي وأقدر أبني جسر بيني وبينه وأوصل فكرتي أنا كإنسان مسلم معتز بتقاليدي وأخليه يصير صاحبي، وبعد ممكن أنا أزوده بأفكار ثانية.
الشكر الجزيل للأستاذ عبد القهار عامريان. شكرا جزيلا أستاذ.
عفوا.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، نشكر الزميلة سعدية الشيبي لإعداد هذه المحطة من البرنامج، ونعود ونواصل تقديم برنامج ألوان ثقافية.
أيها الأكارم، إن ميل الفنانين الإيرانيين إلى الحداثة هو نتيجة السعي الدائم للشرق لتجنب النزعة الطبيعية. نشأ هذا الاتجاه كرد فعل على الولع المفرط بالنزعة الطبيعية لفن الرسم في العهد القاجاري. في ظل موجة الحداثة فقد تطور فن المنمنمات التقليدي، والذي يعد أحد الفروع للفنون التشكيلية في إيران. وقد اشتغل على هذا النوع فنانون إيرانيون مشهورون من أمثال فارشتشيان وأقاميري وسوسن أبادي وتجويدي ومهرجان.
أثرت تقاليد المنمنمات وأعمال الخطاطين على اتجاهات أخرى في الرسم. على سبيل المثال، في لوحات يوسف حسيني يمكن أن نجد تشابكا للأساليب الفنية المختلفة، إذ تتناقض طريقة وضع الألوان ورشاقة الخط وجمع الألوان في اللوحة والتعلق العرفاني بالبيئة المحيطة مع المظهر العادي للصبيان والصبايا وملابسهم البسيطة. ويمكن أن نجد تأثير فن المنمنمات في أعمال معصومي، بما في ذلك منمنمات آيدين أغداشلو في لوحاته، كما استمر فن القهوة خانة في التطور بنشاط وفاعلية.
دعونا أيها الأكارم لننتقل إلى التقرير التالي، والذي يكشف عن مشاعر زوار متحف الفنون المعاصرة في العاصمة الإيرانية طهران.
الفن التشكيلي زين متحف الفنون المعاصرة في طهران في هذا المعرض للفنانين الإيرانيين. لوحات تصور الجوهر الداخلي للأشياء، وكثير منها ينتمي إلى المدرسة الواقعية، أسلوب بارز للتعبير عن المشاعر والتجرد من الخيال والأحاسيس.
أحب الفن الذي يثير أحاسيسي ويجعلني أفكر. هذا ما يتوفر في الفنون التشكيلية ولا سيما التجريدية منها.
أحب زيارة المتاحف، وأحب هذا المتحف بشغف لأنه يعرض الفن الحديث.
الفن التشكيلي الحديث ينقسم إلى عدة مدارس، منها الرومانسية، نمط يعتمد على العاطفة والخيال والإلهام أكثر من المنطق، وهو ما يلقى إقبالا هنا.
هذا المتحف هو أحد أبرز 10 متاحف في العالم، حيث يضم آلاف اللوحات العالمية المعروفة لكنها غير معروضة الآن. وبدلا منها نقيم معرضا للوحات تشكيلية إيرانية، ومن المفترض أن نقيم معارض داخلية أخرى في الأشهر المقبلة.
ورغم ميل نسبة كبيرة من الفنانين الإيرانيين إلى الحداثة، لا تزال المدرسة التقليدية تأخذ حيزا كبيرا من مساحة فن الرسم في إيران.
مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية. تحدثنا حول الفنون التشكيلية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، وفي أمان الله،
إلى اللقاء بإذنه تعالى.
إذا حكم القضاء تفعل ما تشاء وفتنة إذا حكم القضاء ولا تجزع في حادثة الليالي فما لحواج في الدنيا بقاء ولا تجزع في حادثة الليالي فما لحواج في الدنيا بقاء ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام تفعل ما تشاء دع الأيام تفعل ما تشاء حزن يدوم ولا سرور ولا عسر عليك ولا رخاء ولا حزن يدوم ولا سرور ولا عسر عليك ولا رخاء ولا تر الأعاد قد تضلنا فإن شماتة الأعداء داء ولا تر الأعاد قد تضلنا فإن شماتة الأعداء داء يؤتى بالسماحة كل عيد وكم عيد يغطيه السفاه دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام تفعل ما تشاء دع الأيام تفعل ما تشاء
هنا طهران.